بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول الشيخ سليم الهلالي يسلم علينا عليه السلام. بسم الله. قال الشيخ رحمه الله: على الذي يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أن يتثبت من صحة الأخبار التي من صحة الأخبار حتى لا يظلم أحدا. قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المعاين كالمخبر كالمخبر. أخبر الله تبارك وتعالى موسى أن قومه فتنوا فلم يلقي الألواح فلما رآهم ألقاها، يعني هذا ليس معناه إلا مزيد الإطمئنان، بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا أن ما كان بإحدى الحواس يكون أرفع من غيره، يعني الملموس والمطعوم والمشموم والمسموع والمرئي. هذا حديث صحيح أخرجه ابن حبان من طريق أبي داود والحاكم من طريق عفان، والطبراني في الكبير من طريق محمد بن أبي نعيم الواسطي وابن أبي عدي من طريق يحيى بن حماد، كلهم عن أبي عوانة به. الذي ينهى عن المنكر لا يتجسس على أصحاب المنكر. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا حديث صحيح حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد، وقد روى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه. الحديث الأول عن ابن عباس فيه الحث على التثبت فيما ينقل من الأخبار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفيه أن المعاينة أرفع الحقائق، ليس المخبر ليس المعاين كالمخبر، وجاء بلفظ ليس الخبر كالمعاينة. وأن قاعدة التثبت لا تنكر إطلاقا ولا تثبت إطلاقا، فالتثبت فيما يجب التثبت فيه واجب، ما يلزم التثبت فيه لقول الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعلى هذا المعنى التثبت لازم. وأما نقول الأخبار المتضافرة من العدول الأعداد ثم لا تزال، حتى ولو كان الواحد وهو عدل ثم لا يزال الإنسان يقول أنا لا أقبل هذا حتى أقف بنفسي، هذا فيه نظر. خبر الواحد العدل مقبول، خبر الواحد غير العدل مردود، خبر المتشكك في شأنه يتثبت منه. فعلى هذا الأمر يكون. إلا إذا كان هناك شيء من القرائن تعتبر، ولا هذه الأصول. فيه دلالة على أن الغضب إذا حصل للإنسان ربما حصل منه شيء قد لا يرضى أن يحصل منه في غير غضبه، وألقى الألواح وأخذ بنعم رأس أخيه يجره إليه، وليس فيه ما يدل على امتهان هذه الألواح أنه ألقاها لامتهان أو ألقاها في شيء لا قصد الامتهان ولكن وضعها. وفيه دلالة أن الداعي إلى الله يستاء ويغضب إذا فتن من يرجو له الخير، وأن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام حصلت لهم آلام ومؤذيات شديدة، ومن تلك الآلام والشدائد معاناتهم شأن قومهم، فربما دعوهم حتى أيقنوا أنهم على خير وجاء من يفتنهم، وهؤلاء القوم فتنهم ممن فتن بني إسرائيل السامري، فتنهم بالشرك. وفيها أن صاحب الحق، ما كل الناس يعرفون ما عندهم من الحق، ربما بعضهم يرد ما عنده من الحق إما لجهل بما عنده أو تشكيك فيما عنده حتى يدخل الريب على من كان يسمع ذلك الكلام من أناس قصدهم إبعاد الناس عن الصواب. وفيه دلالة أيضا على أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان فرحا بإسلام قومه وعجلت إليك. هؤلاء قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وأن ذلك الفرح الذي حصل له لما رأى خلاف ذلك غضب. الحديث الذي يليه الذي ينهى عن المنكر لا يتجسس على أصحاب المنكرات، فما جاءه من أمر واضح عمل به ونفذه وأقام عليه بقدر المستطاع ما يستحق أن يقام عليه. وأن هذا الحديث قوله صعد المنبر فنادى بصوت رفيع في الخطبة فيما يحتاجه الناس في جمعة أو غير جمعة، وصعود المنبر عند بيان ما يحتاجه الناس من الخطاب. ورفع الصوت بالخطب اللازمة التي يحتاج الناس أن يسمعوها. والحقيقة أن هذه المكبرات صارت من نعم الله على الناس، فالذي يتكلم نصف ساعة بغير مكبر يمكن يتكلم ساعة في المكبر، يكون هادئا ثم يتكلم والمكبر يرفع الصوت أكثر، فهو من النعم مساعد للصوت ومبلغ أيضا. يا معشر من أسلم بلسانه هذا خطاب للمنافقين، وغالب من يحصل منه الأذى للمؤمنين الترصد لهم وتعييرهم والفتنة عليهم والشماتة بهم والانشغال بهم عن طاعة الله وذكره، هذه الأصناف الذين خوطوا بهذا الخطاب. ولقد لقي منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، يا معشر من أسلم بلسانه، عدم التسمية عند اللزوم أمر مطلوب، يعني بحيث أنه لو قال أنت يا عبد الله بن أبي بن سلول وأنت يا فلان وأنت يا فلان كان فيه ربما بعضهم يحصل له من الحمية لقومه وغير ذلك، ولكن هذا الخطاب كافي والقصد هو التحذير من الفعل، ففي مثل هذا الحال لا بأس بإبهام المقصود. والمنافقون كانوا معروفين أكثرهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه، دليل على أن المنافقين يظهرون ما لا يبطنون، قلوبهم عن الإيمان خاوية ما يصل إليها الإيمان ما يأثر فيها، وألسنتهم تلهج بالإيمان. لما رأوا قوة الدعوة دعوة الحق لجأوا إلى استعمال التقية وإظهار الخير وإبطان خلافه. ما كانوا بحاجة إلى هذه في العهد المكي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل واحد يظهر ما يريد. أما بعد الهجرة وبعد بدر، غزوة بدر الكبرى الأولى، أما الثانية ما حصل فيها قتال، إنما تواعدوا يوم أحد إلى بدر بعد حمراء الأسد، ثم لم يكن هناك لقاء ببدر للقتال فيه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم أياما ولم يأتي أبو سفيان صاحبه، حتى إن قريشا كانت تعير الذين خرجوا إلى غزوة بدر بأنهم غزاة السويق، خرجوا يأكلون السويق يعني التمر والزبد، تمر واللبن المجفف أو كذلك اللبن، تمر واللبن ولا والسمن وما إلى ذلك، ورجعوا. فغزوة أحد التي كانت في السنة الثالثة بعد أن فرغوا منها، كان أبو سفيان يجمع القوم ليردهم للإجهاز على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشأن حث أصحابه وإن كان ممن فيهم القرح أن يتبعوا أبا سفيان طلبا، يطلبوه هو ويتبعوا قريشا. الذين استجابوا منهم، الذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم، استجابوا لله رسول بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فخرجوا بجراحهم، وكان واحد من المشركين من خزاعة، وخزاعة كانوا يكنون للنبي صلى الله عليه وسلم المحبة في الجاهلية والإسلام. وجد أبا سفيان قال له كيف القوم؟ قال القوم وجدتهم وهم يعني يطلبونك ويبحثون عن قريش لاستئصالهم وهم في غاية من الغيظ. فلما بلغ أبا سفيان ذلك مضى بالجيش إلى مكة، رجع وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد تابعا لقريش، بيانا لقوة عزة الإسلام، وكذلك أيضا أن هذا الطلب يجعل الرعب في قلوب أهل الباطل، الطلب لأهل الباطل يجعل الرعب في قلوبهم، أما التجافي عنهم فهذه سياسات حربية. بعد ذلك حصل أن قريشا أرادوا موعدا للقاء آخر، تقى منهم من عام قابل إلى بدر، موطن بدر الكبرى، لكن أولئك لما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم هو جيش، قال لهم أبو سفيان إنكم بحاجة إلى أن تشربوا اللبن في عام مخصب، وأنكم تفعلون كذا وكذا، ولا ورجع بهم. طيب، إنما كان شاهدون غزوة بدر الكبرى، بعد تلك الغزوة خمدت شوكة المنافقين، أو ظهر المنافقون الذين كانوا يتسللون، الذين كانوا يظهرون رجعوا يتسللون في المدينة خفية، لأنهم إن ظهروا قتلوا أو حصل لهم ضرر أو كذا افتضحوا. العهد المكي ما كان فيه إظهار نفاق قبل الهجرة، وإنما أظهر النفاق في العهد المدني وبعده. وصاروا يؤذون المسلمين فعلا، لا تؤذوا المسلمين، الأذى حاصل بالتهم وبما ذكره الله في سورة المنافقين وفي سورة الأحزاب، سورة التوبة التي هي الفاضحة لأذيتهم، أذية. وهكذا الأذى حاصل منهم كما في سورة النساء وسورة، وهكذا عدد من سور القرآن الكثيرة أذى شديد. فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارهم ممن يحضر الخطب والكلمات والمواعظ ويسمع، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تعير المسلمين، لا تؤذوا المسلمين، كأنه يقول أنتم لستم بمسلمين حقيقيين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. التعيير أيضا من جنس ما قال ابن سلول، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هكذا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كلمات موجعة مؤلمة أذية للمسلمين حقيقة. ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أي أجبن عند اللقاء، تعييرات وليس بصحيح منهم، بل المسلمون هم القائمون بدين الله، وأولئك حق الانتقادات فقط. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، المتصدق كثيرا قالوا مراعي، هذا مراعي، والذي ما عنده إلا قليل يتصدق به قال الله غني عن هذا. طيب عن من يرضون؟ ما رضى عن أحد، يسخرون منهم سخر الله منهم، لا هم راضون عن المكثر ولا عن المقل، الكل عندهم صفر إلا من كان معهم، هذه أذية. نصحهم لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، لا بتجسس ولا كذلك أيضا بغيره متابعة العورات لا يجوز. إنكار المنكر يمكن إلى ما وضح وما ظهر، ولي الأمر له أن ماذا يسعى فيما يتعلق بأمن البلاد، بأمن البلاد. أما التماس عثرات الناس وسقطات الناس من أناس أهل خير ودين هذا لا يجوز. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يتبع، تتبع الله عورته. الله بكل شيء محيط على كل شيء قدير. الذي يتبع عورة أخيه المسلم وعلى هذا الحال من حال المنافقين سيفضح. أي والله المنافقون أشد الناس فضيحة، أشد الناس ذلا ورعبا وبعدا عن الحق، وحتى الضعف تجد قد أرهق أرهقهم الضعف لشدة ما هم فيه من المعاصي، تراكم ذلة. فيفضح الله ولو في جوف رحلة. ونظر ابن عمر يوما إلى البيت، هذا تتمة الحديث حديثه، ثم كان من ما أضيف هذا الفعل العظيم: ما أعظمك وأعظم حرمتك. هذه التتمة لها مناسبة عظيمة، مثل كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل، زاد فيه ابن عمر من قوله: إذا أمسيت لا تصبح، إذا أصبحت لا تنتظر المساء، إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، خذ من صحتك لمرضك وحياتك لموتك. يعني جعلها العلماء بعد الحديث مباشرة لما لها من الأهمية، لأنها لها تعلق وتفسير للحديث وبيان له جميل. ما أعظمك وأعظم حرمتك، حرمة الكعبة بالقرآن هي بيت الله، ومن دخله كان آمنا، والمؤمن أعظم حرمة عند الله. من أشرف بيت الله أعظم حرمة، بيت الله أم المؤمن؟ المؤمن أعظم حرمة من بيت الله. فكما أنك تتحاشى أن تعمل إلحادا في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أيضا يجب أن تتحاشى عن أن تؤذي مسلما بغير حق. تفضلوا حفظكم الله.